الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نستمر بهذا الدرس، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آت باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وجاء في رواية: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وجاء في رواية: أنا أول الناس يشفع في الجنة. وفي رواية: وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. هذه الحديث وهذا الحديث برواياته رواه مسلم. قوله يقرع أي يطرق ويدق. أنا أول الناس من يشفع في الجنة سيأتي إن شاء الله معناها. لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، أي لم يصدق نبي تصديقا مثل تصديق أمتي إياي، يعني به كثرة مصدقيه. الحديث أو الفائدة الأولى: الحديث دليل على شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرى، وقد سبقت الأولى. إذن الشفاعة الأولى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به عليه الصلاة والسلام، الأولى الشفاعة العظمى، دليلها سبق في الحديث السابق. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة، وهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا أول شفيع في الجنة، وكما في الرواية الأخرى: وأنا أول من يقرع باب الجنة. قال القرطبي رحمه الله: أنا قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة قبل الناس، ويدل عليه قوله: وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقول الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وقوله في حديث آخر: فأنطلق معي رجال فأدخلهم الجنة. وهذه إحدى شفاعاته. انتهى كلامه رحمه الله الإمام القرطبي في المفهم. وقال ابن بطال رحمه الله: لا أحد يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة ولا يسبقه إليها. وقال القاري رحمه الله: وأنا أول من يقرع بفتح الراء، أي يدق ويستفتح باب الجنة، أي فيفتح له مدخلها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلام جميل في قوله صلى الله عليه وسلم: فأستفتح، أطلب فتح الباب. وهذا من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم، والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور، فيكون شافعا للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم. ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق، وأشار إليه الله عز وجل بقوله: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فإنه لم يقل حتى إذا جاءوها فتحت، وفيها إشارة إلى أن هناك شيئا قبل الفتح وهو الشفاعة. أما أهل النار فقال فيهم: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأنهم يأتونها مهيئة فتبغتهم، نعوذ بالله منها. الفائدة الثانية: أن أول من يدخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الباب: وأنا أول من يقرع باب الجنة، ومن الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن أول الناس دخولا الجنة، متفق عليه. الفائدة الثالثة بيان كون أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، ففيه إشعار أن أكثرية الأتباع توجب أفضلية المتبوع. من فوائد الحديث أن من أنواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، وهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن للجنة أبوابا، كما قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وأخبر تعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليها، كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وعدد أبوابها ثمانية، كما في حديث سهل قال قال صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب، رواه البخاري. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الأبواب، فمنها الريان وهو خاص بالصائمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيره، متفق عليه. ومنها باب للمكثرين من الصلاة، وباب للمتصدقين، وباب للمجاهدين. أن أبواب الجنة الآن مغلقة. قال ابن القيم رحمه الله وأما الجنة فإنها دار الله وكرامته ومحل خواصه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتح لهم ويستشفعوا بأولي العزم من الرسل. من فوائد الحديث فضيلة هذه الأمة، من فوائد الحديث فضيلة الدعوة إلى الله، من فوائد الحديث تسلية الدعاة إلى الله، حيث إن بعض الأنبياء وهو نبي مرسل يوحى إليه لم يصدقه أحد. من فوائد الحديث الإيمان بالجنة. من فوائد الحديث أن الملائكة لا تعلم الغيب. من فوائد الحديث أن الرجل عند الاستئذان إذا قيل له من أنت أن يذكر اسمه، لقول الخازن من أنت فيقول محمد، وكلنا نعرف أنه جاء حديث أن رجل طرق الباب فقال من، قال أنا، كأن النبي قال النبي أنا كأنه كرهها. ومن فوائد الحديث أن للجنة خازنا، قال ابن كثير رحمه الله وخازن الجنة ملك يقال له الرضوان، جاء مصرحا به في بعض الحديث، والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وعن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، متفق عليه. هذه الأحاديث رواها البخاري ومسلم، وهذه الأحاديث فيه دليل للشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الثالثة. سبق الشفاعة العظمى، وسبق الشفاعة الأخرى وهي لأهل الجنة بدخول الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف من العذاب، لا الخروج من النار، في تخفيف العذاب كما في هذه الأحاديث. قوله هل نفعت أبا طالب اسمه عبد مناف، وكان شقيق عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، مات بعد خروجه من الشأن وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث، وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه كل ما يؤذيه، وهو مقيم مع ذلك على دين قومه. يحوطك هو بفتح الياء وضم الحاء، قال أهل اللغة يقال حاطه يحوط حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذبان، ويغضب لك يشير إلى ما كان يرد به عنه من قول أو فعل. ضحضاح من نار، الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين. هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على أن أبا طالب مات على الشرك، ولا إشكال في ذلك. سيأتينا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل يا عم لا إله إلا الله، وسيأتي إن شاء الله. الفائدة الثانية الرد على الرافضة في قولهم في إسلام أبي طالب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء. الفائدة الثالثة الحديث دليل على إثبات الشفاعة الثالثة، إثبات الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب في تخفيف العذاب، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى عن الكافرين في سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فإن هذه الآية تبين أن الكافر لا تنفعه شفاعة لأنه كافر مخلد في النار. فما الجواب عن حديث الباب لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار إلى آخره؟ أجاب العلماء على الحديث بأجوبة. الجواب الأول أن هذا خاص بأبي طالب، ولذلك عدوه في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يخفف عليه من العذاب وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي ووجهه عندي طبعا، وإلى هذا القول ذهب البيهقي وابن كثير وغير واحد من أهل العلم، فهذا من خصائص النبي. أما سائر الكفار فإن حسناتهم وخيراتهم لا تنفعهم شيئا يوم القيامة بسبب كفرهم. قال البيهقي ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد، وهو عام في حق كل كافر، فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه. وهؤلاء استدلوا بأدلة، استدلوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وحديث ابن جدعان حينما قالت عائشة ومر معنا وسبق أنه كان يصل الرحم ويطعم المسكين فذلك نافع، قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه الشفاعة في الحديث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا أن هذا التخفيف ليس خاصا في أبي طالب وإنما هو عام في سائر الكفار، فجزاء خيراتهم تخفيف العذاب عنهم، وعلى هذا يكون معنى المنفعة في الآية غير معنى المنفعة في الحديث، فالمراد بها في الآية الإخراج من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا يخرج من النار الكافر، والمراد بها في الحديث التخفيف من العذاب. وإلى هذا ذهب القرطبي، قال القرطبي رحمه الله خيرات الكفار توزن ويجزى بها إلا أن الله عز وجل حرم عليه الجنة، فجزاؤه أن يخفف عنه بدليل حديث أبي طالب، والأول أظهر والله أعلم، وأن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالكافر إذا مات على كفره لا ينفعه عمله في الآخرة لأن من شروط قبول العمل الإيمان. أما تخفيف العذاب على أبي طالب فليس من أجل عمله بل بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في الحديث ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وكل ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه ربه تبارك وتعالى. إذن هذه الشفاعة الخاصة بالنبي الثالثة، سبق الشفاعة العظمى، سبق شفاعته صلى الله عليه وسلم بدخول أهل الجنة الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف من عذاب النار. من فوائد الحديث أن من مات على الشرك لا تنفعه الشفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من فوائد الحديث أن عذاب النار متفاوت كما أن نعيم الجنة متفاوت. قال الحافظ بن حجر وهي الفائدة التي تليها من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، لم يسلم منهم اثنان وأسلم اثنان، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين، وهما أبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزى، بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس. من فوائد الحديث أن نار الآخرة لا يصبر عليها أحد. من فوائد الحديث بيان أهون أهل النار، فقد جاء في الحديث إن أهل النار إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. وفي رواية أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. قال ابن كثير رحمه الله: وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ولا يحترمونه ولا اجترعوا عليه ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وعن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. رواه البخاري. هذه الأحاديث تتكلم على نوع من أنواع الشفاعة، لكنها ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة، وهي عامة للنبي للأنبياء والرسل ولغيرهم. والسؤال هنا: ما المراد بالشفاعة في أهل الكبائر؟ المراد أن من الأمة من يموت مصرا على بعض الكبائر. وقد ذكرنا أنه عند أهل السنة والجماعة تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه فإنه لا يخلو من أحوال، إما أن يؤذن بالشفاعة فيه فليدخل النار أصلا، بل يغفر له ويدخل الجنة ابتداء، وإما أن يدخل النار ثم يؤذن بالشفاعة فيه بعد دخولها فيخرج منها إلى الجنة انتقالا، وذلك يعود إلى مشيئة الله عز وجل، فلا يخلد موحد. وهذه الشفاعة قد تواترت الأدلة على إثباتها، كحديث الباب: لكل نبي دعوة مستجابة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أيضا سبق معنا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أيضا وهذا الحديث رواه البخاري، وأيضا جاء عند الترمذي وأحمد عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث نص. وجاء في الحديث حديث عمران: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وجاء في فضائل الشهيد: يشفع في 70 من أهله، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في إثبات هذه الشفاعة. وهذه الشفاعة ينكرها أهل البدع، ينكرها من أهل البدع طائفتان: المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأنه سبق معنا، لأن المعتزلة والخوارج ما هو مذهبهما في فعل الكبيرة؟ أنه مخلد في النار، فيرون من زنى كمن أشرك بالله، لا تنفعه الشفاعة ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له، وقوله مردود بما تواترت به الحديث في ذلك كما سبق. ومر معنا حديث كثير: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة إيمان، إلى آخره. وهذه الشفاعة لنبينا ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. قال البربهاري رحمه الله: الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون. وقال ابن قدامة رحمه الله: يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال ابن تيمية رحمه الله: له صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وقال أيضا: وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر الأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. الفائدة الثانية قوله: لكل نبي دعوة مستجابة يدعوها فأنا إلى آخره. قال حافظ بن حجر رحمه الله: استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط. فما الجواب؟ الجواب أولا قيل: أي أفضل دعواته، ولهم دعوات أخرى. وقيل: لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم. وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل: إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته فنالها كل منهم في الدنيا، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فبقيت دعوته مدخرة للآخرة، وهذا أصح. الفائدة الثالثة قال النووي رحمه الله: فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم في مصالحهم، فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم. من فوائد الحديث وهي الفائدة الرابعة: الحديث دليل لأهل السنة أن من مات على غير الشرك لا يخلد في النار ولو مات مصرا على الكبائر. من فوائد الحديث فيه بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة، ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من فوائد الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، وفيها الرد على الخوارج الذين ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. ومن فوائد الحديث الثاني فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، جمع جهنمي نسبة إلى جهنم، والمراد أن الله أعتقهم من جهنم. وقد جاء عند أحمد من حديث أنس: فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار: بل هو هؤلاء عتقاء الجبار. صححه ابن مندى في الإيمان وابن خزيمة. فيطلق عليهم اسم الجهنميين وعتقاء الجبار، ثم يرفع عنهم هذا الاسم، يرفع عنهم هذا الاسم. وعند ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم. قال: فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة فيذهب ذلك منهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن غمسة واحدة في الجنة تنسي المسلم كل بؤس عاشه في الدنيا، فكيف بمن تكون الجنة مستقره وداره، ولا يبعد أن يشمل هذا البؤس الذي عناه المسلم عندما كان في النار، كما في حديث أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. ومما يدل على أن الغمس في نعيم الجنة يذهب كل بؤس سبقه حتى بؤس العذاب في النار، إضافة إلى ما ذكرناه من تغير هيئات وأحوال بعد الإلقاء في نار الحياة، ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وهذا النعيم المؤكد بنفي البؤس أم من يدخل الجنة عام في كل من يدخلها، سواء دخل النار قبلها أو لم يدخل. قال القاضي عياض: معناه أن الجنة دار الثبات والقرار، وأن التغير لا يتطرق إليها، فلا يشوب نعيمها بؤس ولا يعتريه فساد ولا تغير. ولأجل ذلك كله حكى الله تعالى عن حال أهل الجنة إذا دخلوها وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي الدار التي تدوم فيها الإقامة، والدار التي يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتها، وذلك الإحلال من فضله علينا وكرمه لا بأعمالنا، فلولا فضله لما وصلنا إليه ما وصلنا إليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. متفق عليه. هذا الحديث من ضمن الأدلة الكثيرة على خروج الموحدين من النار، وأن الموحد لا يخلد في النار، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ذلك. امتحشوا أي احترقوا، والمحش احتراق الجلد وظهور الأرض. حمما أي صاروا سود الأجسام كالحمم وهو الفحم. الحبة بكسر الحاء، وهي بزر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول. حميل السيل بفتح الحاء وكسر الميم، وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء، ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته. ففي هذا الحديث يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات هؤلاء بعد خروجهم من النار، وأنهم يلقون في نار الحياة وينبتون من جديد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حالهم سيتغير بعد خروجهم من النار كما سبق معنا، وأنهم مسمون بالجهنميين، وسبق الحديث ذلك. ويعطيهم كل ما يجدون مما يرونه في الجنة، ثم يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. الحديث دليل على الرد على الخوارج القائلين بكفر أهل الكبائر. الحديث رد على المرجئة، حيث دل على دخول طائفة من عصاة المؤمنين النار. في الحديث بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وقوله: فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، أي الماء الذي من يشربه أو يتطهر به لم يمت به أبدا، قاله القرطبي في المفهم. وقال بعض العلماء: في نهر يقال له نهر الحياة، في تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. فينبتون أي منه، أي بسببه. وقوله: نبات الحبة في حميل السيل، قال بعض العلماء: فيه إشارة إلى سرعة نباتهم، لأن الحبة أسرع في النبات من غيرها، وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه. والله أعلم.